الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل حيث وقفنا على الأحكام المتعلقة بالجنائز وغسل الأموات. نعم.
قال رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا، والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود الترمذي وصححه، ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به.
السقط ينقسم إلى قسمين: سقط يظهر عليه سيم الخلقة، وهو يكون بعد أربعة أشهر فيعرف أن هذا رأسه وهذا عينه وهذا يده، وسقط هو دون أربعة أشهر وهو الذي يتبين كأنه قطعة لحم وهي المضغة أو قريب منها. فإذا كان السقط لأربعة أشهر يصلى عليه، أما إذا كان دون أربعة أشهر فإذا لم تظهر فيه الخلقة فلا يصلى عليه، وإن ظهرت الخلقة ولو كان دون أربعة أشهر فيصلى عليه، والأصل فيه حديث والسقط يصلى عليه.
قال رحمه الله: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. وقد قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وأن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي.
المسلم لا يجوز له أن يغسل كافرا إن كان في دينه الغسل مندوبا، ولو لم يكن مندوبا لم يجوز غسله أيضا، لأن الغسل إنما شرع للمسلمين. وكذلك تكفين الذميين لا يجوز، وكذلك الصلاة عليهم، صلاة الجنائز هذه خاصة بالمسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يتبع جنازة كافر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، عاش في المدينة ومعه اليهود والمشركون والمنافقون والمسلمون، وقد مات من اليهود من مات، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا بسند ضعيف فضلا عن سند صحيح، لم يثبت عنه أنه أمر بغسل كافر أو كفن كافرا أو صلى على كافر أو تبع جنازة كافر، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول لإظهاره الإسلام. ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملة بين من أظهر الإسلام مع علمه بكفره وبين من لم يظهر الإسلام. فإن قال قائل: فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مر من أمامه كما في حديث علي وغيره، نقول هذا صحيح، والميت ميت سواء كان مسلم ولا كافر، فإذا قام الإنسان ليرى الجنازة ويتعظ فالاتعاظ يحصل بالكافر وبالمسلم، لأن فيه دلالة على مفارقة الدنيا. كذلك الذمي أو الكافر إذا مات في بلاد المسلمين ولم يوجد من يكفنه ولا يغسله ولا يدفنه من بني قومه وجنسه، ماذا يفعل به؟ قال المصنف: بل يواري يعني يستره، وارى الشيء يواريه يعني يستره، بل يواري لعدم من يواريه يعني يجعله تحت التراب. والأصل في هذا حديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب، قال: اذهب فواره. لماذا قال له اذهب فواره؟ أبو طالب. أنا إيش قلت؟ إيه أبو طالب، نعم. قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب، قال: اذهب فواره، وهو أبو علي، اذهب فواره. لماذا قال له اذهب فواره؟ انتبهوا الآن، لأنه أبوه وهو أولى من يتولى دفنه، فقال له اذهب فواره. فإذا لم يوجد من يدفن الكافر من بني جنسه يجب على المسلمين أن يواروه التراب. نعم.
قال رحمه
الله: الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يبقي آدميا يترك حتى يعفن ويتأذى منه الناس ولو كان كافرا. نعم.
قال: فصل. وتكفينه فرض كفاية، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه، متفق عليه.
مر معنا. نعم.
والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية: في فلما فرغنا ألقي علينا حقوه.
ألقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه، هذا خطأ، مكتوب حقوة، ألقى إلينا حقوه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت رضي الله عنها: فلما فرغنا ألقى علينا حقوه،
عندنا إلينا وهو الصواب.
ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. رواه البخاري.
الواجب في الكفن للرجل والمرأة أن يكون ساترا للعورة. المرأة كلها عورة، إذن يجب ستر جميعها. الرجل عورته المغلظة، عورته من السرة إلى الركبة، إذن يجب ستر هذا الموضع إذا لم يوجد ثياب إلا بهذا القدر. أما إذا وجدت الثياب فحينئذ يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وتكفن المرأة أيضا في ثلاثة أثواب إن وجد، أو خمسة بحسب ما يستر العورة. لكن الأقل ستر العورة للرجل والمرأة، هذا أقل شيء فهو واجب. وأم عطية رضي الله عنها تقول: فلما فرغنا، يعني من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى إلينا حقوه. والمقصود بالحقو هو الثوب الذي يربط في موضع الإزار، وهو مثل الإزار. فقال: أشعرنها إياه. الثياب التي يقال عنها الشعار هي الثياب الداخلية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار. إذن الثياب ينقسم إلى قسمين: شعار ودثار. الشعار هو الثوب الذي يكون ملامسا لشعر البدن. ليش سموه شعار؟ لأنه ثوب يلامس شعر البدن. والدثار هو الذي فوق الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى حقوه قال: أشعرنها إياه، يعني اجعلوا هذا الإزار الذي أنا كنت ألبسه، اجعلوه مما يلي جسدها، مما يلي جسدها. هذا معنى الحديث. نعم.
قال رحمه الله: سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله: ولا تخمروا رأسه.
المحرم والمحرمة. المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه في حال الإحرام، فكذلك إذا مات لا يغطى رأسه. ومعلوم أن وجه المحرم في رأسه ولا في صدره؟
في رأسه.
إذن لا يغطى وجهه أيضا. وجاء هذا صريحا في رواية عند الإمام المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فزيادة ولا وجه تفسير، أو من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالوجه في الرأس ما يحتاج إلى بيان. وأما المحرمة فالمحرمة إحرامها في وجهها، في وجهها، لذلك لا تخمر وجهها في حال ما لو ماتت وهي محرمة. نعم.
قال: بثوب لا يصف البشرة ليستره.
نعم.
ويجب أن يكون من ملبوس مثله.
لا يصف البشرة، يعني لا يجوز أن يكون خفيفا. نعم.
لأنه لا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته.
من ملبوس مثله، فإن كان الرجل غنيا موسرا يكون الكفن مما يكون ميسورا على حاله، وإن كان فقيرا فيكون على حاله. والأصل أن المغالاة في الأكفان من المحدثات، المغالاة في الأكفان لا تجوز. نعم.
قال: ما لم يوصي بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري.
وقال تكملة الحديث: وقال: الحي أحق بالجديد. نعم.
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكل أكثر أهل العلم.
إذن الواجب ستر العورة، والسنة أن يكفن الميت في ثلاث الرجل في ثلاثة أثواب. كيف يجعل الميت في ثلاثة أثواب الرجل؟ أيوة.
قال: تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن.
على شقه، زيل التاء، على شقه الأيمن. نعم.
ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك. لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه.
والشاهد فيه: أدرج فيها إدراجا، ومعنى الإدراج أن تبسط، أن يبسط الثوب ويجعل الميت عليه، ثم كما قال المصنف رحمه الله: يرد طرفه العليا من الجانب الأيسر أولا على شقه الأيمن، ثم الجانب الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثوب الثاني، ثم الثوب الثالث. إذن ثلاثة أثواب مع بعض. نعم، هذا بالنسبة للرجل. نعم. والأنثى؟
قال: والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين. في حديث ليلى بنت قائفة الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة،
يعني هو نفس اللي مر معنا، الحقوة، ويجوز في لغة الحقاء. نعم.
ثم الدرع، ثم
لا، هو توضع فوق بعض، الثلاثة أثواب توضع فوق بعض، لكن في اللف يبدأ بثوب ثوب، في اللف يبدأ بثوب ثوب. يعني هذه الأثواب الثلاثة بهذه الطريقة، هذه الأثواب الثلاثة توضع بهذه الطريقة متساوية، ثم يؤتى بالميت ويوضع هكذا، هذا شقه الأيمن، فيبدأ بالأيسر يلف هكذا، ثم يلف هكذا، إذا انتهى من هذا الثوب على التمام والكمال يبدأ بالثانية، نفس الطريقة من جهة اليسرى إلى اليمنى، ثم بالثانية من اليمنى إلى اليسرى، إذا انتهى على التمام والكمال يبدأ بالثالثة بنفس الطريقة. هذه هي السنة. نعم. طيب، بالنسبة للمرأة، أعيد مرة ثانية.
قال: والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين. لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود.
على كل حال، بالنسبة للثياب إذا كانت من قطن أو من الكتان، هو السنة، هو الذي كفن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كفن في أثواب يمانية كما مر معنا في الحديث، قال: ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية نسبة إلى الساحل، وهي منطقة في اليمن، جدد يمانية، جدد يعني ليست قديمة. ثم هذه الأثواب إن كانت من الكتان أو من القطن فهو الأفضل. طيب، إذا لم يجدوا فمن أي ثياب جائز؟ بالنسبة للأنثى في خمسة أثواب: إزار قطعة لحالها، إزار قطعة لحالها، ويبدأ بها، يبدأ بالإزار، ثم الخمار، وهو الذي يكون على يغطي الرأس، يعني الخمار الثوب الذي يغطي الرأس، ثم القميص الذي يغطي أعلى البدن من النحر إلى موضع الحقو اللي هو موضع الإزار. بعد أن هذه الأثواب الثلاثة، الإزار، القميص، الخمار، يوضع ثوبان كما كان للرجل، فيلف في المرأة، تلف في هذين الثوبين كما لف الرجل على التمام والكمال. نعم.
قال: والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح
في ثوب واحد، مكرر عندنا مرتين، احذفوا الثانية، والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، الثانية ما لها معنى. نعم.
ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف.
نعم.
والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه.
هنا قال ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف، حقيقة هذا قول لبعض الفقهاء أنه إذا كان الميت لا يرثه المكلفون، يرثه من فيهم غير مكلف، فإنه لا يجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب، لأن هذا فيه إتلاف لمال المورث الذي لم يبلغ، وهذا فيه نظر. الصواب أن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، إن وجد من مال نفس الميت فهو حسن، لأن حقه مقدم على حق الورثة. فإن لم يوجد من ماله شيء، فأي شخص يتبرع؟ والأولى أن يكون من بيت مال المسلمين. واليوم الحمد لله بالنسبة للناس في الكويت، الدولة جزاها الله خير ووفقها لكل خير وسددها، هي تتبرع بالغسل وبالكفن وبالدفن وبالحفر وبكل شيء، ما على أهل الميت إلا أن يأتوا بطيب وكافور إن شاءوا. نعم.
قال رحمه الله والصغيرة
لو ذهبنا إلى بعض البلدان نجد الناس يعانون من ميته، ما يعرفون أين يدفنون. والله يا أخوان، أنا ذهبت إلى منطقة في مصر وإذا بأهلها يشتكون، ما يعرفون وين يدفنون الموتى. إذا كان رجل فقير ما يعرف وين يدفن ميته، ما يستطيع، لأن لا يجدون أراضي. وهكذا في بلاد الكفار، في بلاد الكفار أخبرني رجل وأنا كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا، قال نحن في ألمانيا المصيبة الكبرى إذا مات الرجل وليس عنده مال، ما نعرف كيف ندفن. أيه، فعملوا له صندوق اسمه صندوق إعانة الموتى. احنا عندنا صندوق إعانة المرضى، هم عندهم صندوق إعانة الموتى. لا إله إلا الله. الناس نحن والله في عافية لو نشكر الله عز وجل، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. نعم.
قال رحمه الله والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه. نعم. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف ومزعفر ومعصر.
ويكره التكفين بشعر وصوف، أي يكره التكفين في ثياب مصنوعة من شعر أو في ثياب مصنوعة من صوف. نعم.
قال ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف،
لأن المزعفر والمعصفر هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة، فالنهي مستمر في حال الموت. نعم. المزعفر هو الثوب الذي صبغ بالزعفران، والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بطيب آخر يميل لونه إلى الصفار. نعم. مجرد اللون لا يضر، لكن المهم لا يكون مصبوغا بالزعفران أو مصبوغا بالمعصفر. لا، ليس إلا اللون. نعم.
قال ومنقوش لذلك،
يقول بعض الفقهاء لا أدري عن صحة هذا، يقول لأن المزعفر والمعصفر من أكثر الأشياء جلبا للدود. نعم.
قال ومنقوش لذلك،
أيه، هذا لون من نوع من أنواع الطيب كان مستخدم في زمانه. نعم.
ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال.
نعم، الثياب المنقوشة لأن السلف لم يكفنوا موتاهم في الثياب المنقوشة المزيونة، لأن الميت لا يحتاج إلى تزيين، ولأنه مخالف للحال. نعم.
قال ويحرم بجلد لأنه لأمره صلى الله عليه وسلم بنزل الجلود عن الشهداء،
لكن إذا لم يجدوا إلا الجلد لا بأس به. نعم.
وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.
عندنا مكتوب غلط، صلحوا العبارة، لتحريمه على الذكور، صلحوا العبارة، حطوا كاف، لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير لأن ذلك مشعر بإيش؟ مشعر بالحالة الطيبة، والحال عكس ذلك. نعم.
قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية
مثل الغسل، الغسل والتكفين فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم وقوله في الغال صلوا
قوله فإنه أفراطكم يعني مقدموكم إلى الجنة. الفرط هو الذي يسبق الشيء، والأموات فرطنا إلى الحوض وفرطنا إلى الجنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا مات الطفل الصغير يقول اللهم اجعله لنا فرطا. نعم، حديث ضعيف لكن جاء في الحديث ما يدل على معنى الفرط من قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. نعم.
قال وقوله في الغال
العمل على هذا، العمل على هذا، العمل على الصلاة على الأفراط. نعم.
قال وقوله في الغال صلوا على صاحبكم، وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب.
وهذه الأحاديث كلها تدل على أن بعض الناس لو صلوا على الميت سقط الفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على الغال وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام، الغال الذي يغل من الغنيمة اللي حنا نسميه في عصرنا اليوم اختلاس. الاختلاس نوع من الغلول ولا شك، اختلاس الأموال من بيت مال المسلمين من الوزارات هذا أو من الشركات، هذا نوع من الغلول. نعم.
قال وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليست من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد وشروطها
هكذا قال المصنف وهو المذهب. وعند بعض الفقهاء أن الفرض الكفائي في صلاة الجنازة لا تسقط إلا بالجماعة اثنان فصاعدا. نعم.
قال وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن، وحضور الميت وإن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، ولا يصلي على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال وأركانها سبعة: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة متفق عليه.
ولا يختلط عليك الأمر، تكبيرات العيدين زوائد وتكبيرات الجنائز أركان، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ترك هذه التكبيرات البتة. في الجنازة هي مبطل الصلاة ما تصح ما تنام حتى لو كان من الحرم، إذا كان في نفس الجهة ما تصح. نعم. يعني لو أن جنازة محمولة الناس يمشون فيها وأنت تكبر ما تصح الصلاة، هذه الصورة الأولى. ولو من وراء جدار، لو أن قالوا لك الميت في هذه الغرفة ونصلي عليه بعد صلاة العصر، أنت قلت في نفسك والله أنا مشغول أصلي العصر بمشي خلني أصلي عليه وهو في الغرفة، فجيت تكبر عليه وهو في غرفة الجنائز باب سكر ما تصح هذه الصلاة. نعم.
قال التكبيرات الأربع
بالنسبة للصلاة اللي يصلونها الآن في الحرم، يصلون على الجنائز في الخلف، وبعض الناس قد يكون أمام الجنائز، هؤلاء بناء على المذهب أنه لا تشترط لها الجماعة، وإذا كان لا تشترط لها الجماعة فحينئذ لو صلوها جماعة فكأنه صلاها منفرد. لكن يبقى الإشكالية أن من شرط صحة الصلاة، شوف راجع للشروط، من شرط صحة الصلاة إيش؟ كون الحضور الميت فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، حضور الميت لابد أن يكون أمام المصلي. نعم. في نفس الجهة؟
ما بيكون هذا خاصة في رمضان صلاة التراويح يصلي الإمام وراء والناس يصلون بالصحيح.
ما في بأس إذا لم يكونوا من نفس الجهة، أما في نفس الجهة ما تصح. نعم.
قال رحمه الله وأركانها سبع: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر
وقراءة الفاتحة.
قال وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري.
ابن عباس قرأ الفاتحة جهرا. لماذا قرأ الفاتحة جهرا؟ قال لتعلموا، هكذا لفظ البخاري، لتعلموا أنها سنة، يعني أنها طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما تتركون الفاتحة، وليس الجهر سنة. ظن بعض فقهاء الحديث من مشايخنا في الهند أن الجهر في صلاة الجنائز سنة، ولم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين، وإنما المقصود أن قراءة الفاتحة سنة، وليست في صلاة الجنازة قراءة جهرية البتة. وأما فعل ابن عباس فمحمول على تعليم الناس أن قراءة الفاتحة ركن لا بد منها فقط، فلو فعل الإمام ذلك أحياناً فلا يضر من باب التعليم، لكن لا يجوز الاستدامة على الجهر بالقراءة في صلاة الجنائز. ولذلك اتفق الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى على أنه ينبغي أن تصلى هذه الصلاة سرية، واختلفوا في الفاتحة، فالجمهور قالوا بركنية الفاتحة خلافا للحنفية، والصواب مع الجمهور إن شاء الله. نعم.
قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي.
نعم. والدعاء يعني بعد التكبيرة الثانية. نعم.
والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود.
يعني بعد التكبيرة الثالثة. نعم.
والسلام لعموم حديث وتحليل التسليم.
يعني بعد التكبيرة الرابعة.
والترتيب لما يأتي،
ترتيب هذه الأمور الأربعة، هذه الأركان، ما يصح تقدم الصلاة على الفاتحة، ولا يصح أن تصلي تقدم الدعاء على الصلاة. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لكن لا يتعين كون الدعاء الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر
ولا استفتاح فيها. نعم.
ويصلي على محمد كفي التشهد.
نعم. ثم هذه كفي التشهد، دخول الكافي على الحرف، هذه من غرائب اللغة، وأنكره جمع من اللغويين، ولكن الصواب جوازه، كفي التشهد يعني مثل ما في التشهد. هو لو قال كما في التشهد كان ما يرد عليه اختلاف اللغويين. نعم.
قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده والأثرم. وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما فعل الإمام إمامهم، مثل ما يفعل إمامهم.
هذه رواية ثم يسلم سرا في نفسه، يعني لا يرفع صوته رفعا تاما، السلام عليكم، هكذا. نعم.
قال الجوزجاني
هو الأصل أن الناس لا يجوز لهم رفع الأصوات عند الأموات، لا بالذكر ولا بغيرها، لولا جواز، لولا ورود رفع الصوت بالتكبير لقلنا بمنعه أيضا. نعم. ولكن التكبيرات ترفع فيها الأصوات ليعلم المأمومين الانتقال من ركن إلى ركن. نعم.
قال رواه
للحاجة. نعم.
قال رواه الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعة ثم يقول ما شاء ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة يكبر آخر الصفوف،
يعني ليس للذكر. نعم.
قال ويجزي واحد عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم،
يعني تجزي واحد عن اليمين ما فيها تسليمته، لكن لو سلم تسليمتين أحيانا لا بأس، لأن ذلك ثبت أحيانا أنه كان يسلم من يمينه ومن شماله، كذلك ثبت عنه الزيادة في تكبيرات الجنائز أحيانا، ثبت عنه الزيادة. وأذكر أن شيخنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله إمام الحرمين لما صلى على شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله فقيه الحنابلة في زمانه كبر عليه سبعا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي على عظماء الناس الذين لهم مكانة في الدين بأكثر من أربع. نعم، أي دعاء، لأن بعد الثالثة دعاء، بعد الرابعة لو انتظر الإمام دعاء، بعد الخامسة دعاء، كل ما زاد دعاء. نعم.
قال: ولو لم يقل ورحمة الله، لما روى الخلال وحرب عن علي أنه صلى على زيد بن المكفف.
ابن إيش؟ عندنا ابن الملفق، ما أدري، هذه تراجع أنت.
يقول في الحاشية: في الأصل الملقق، عجيب، والتصحيح من المصادر.
زيد بن شنو؟
ملقق قافين.
ملقق؟ لا لا، ما أعرف أنا، ما لا أعلم، هذا بحث عليكم تبحثون وتشوفونه. نعم، على كل حال حديث ضعيف، ما دام ضعيف فما يحتاج إلى بحث. نعم.
قال: فسلم واحدة عن يميني السلام عليكم،
يعني لم يكمل ورحمة الله. نعم.
ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. قال: وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. قال: ويحرم بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال: في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، ويؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي.
بالنسبة للصلاة على الميت بعد دفنه فإنه جائز لمن فاتته الجنازة، لمن فاتته صلاة الجنازة، إلى متى؟ الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، إذن إلى شهر يجوز، خلاص، هذا باب توقيفي ما في قياس. وأما صلاة الغائب فما يفعله بعض الناس أنهم كل يوم يجتمعون ويصلون صلاة الجنازة على الغائبين من المسلمين، فهذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات في بلد الكفر ولم يعلم بإسلامه أحد إلا الله تبارك وتعالى، وهو ملك الحبش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفوا فصلى عليهم، فقال بعضهم: أتصلي على هذا العلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه مؤمن أو رجل صالح. هنا يأتي السؤال: متى يصلى على من له مكان في الإسلام؟ هل كل إنسان مات ميته يجي يقول للناس: يا جماعة ترى ميتي مات في اليمن ولا في الشام ولا في مصر، خلوا نصلي عليه الجنازة؟ الصواب أنه يصلى على الغائب في حالته، الحالة الأولى أن يكون مات ولم يصلي عليه أحد، مات رجل في بلاد الكفار ونعلم أنه لن يصلوا عليه ودفنوا، فنصلي عليه صلاة الغائب أقرباؤه أصدقاؤه، ما في بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن نعلم أنهم صلوا عليه لكن ولي الأمر أمر بالصلاة عليه غيابا لمكانته في الإسلام، فحينئذ يصلى عليه. ما عدا هذا لم يرد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، وهذا أمر بحكم ولايته عليه الصلاة والسلام على الصحابة. نعم
شيخنا، في التكبيرة الجنازة يرفع يدينا؟
الصواب أن رفع اليدين سنة في تكبيرات الجنائز، ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر، وهو مذهب، وهو قول الإمام أبي حنيفة وليس مذهب الحنفية، هو قول الإمام أبي حنيفة ولكن المذهب على خلاف، وهو قول الشافعية والحنابلة. نعم.
قال: فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركه ما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها.
وهذا عام، حمله ودفنه فرض كفاية سواء كان مسلما أو كان كافرا، قد مر معنا أن الكافر يجب أن يورى، لعموم: ثم أماته فأقبره. لم يرد في فضل الصف الأول في الجنازة شيء، لكن يستفاد من عمومات الأحاديث. نعم. نعم، هذا السؤال مهم. لو لم يدرك المأموم الإمام إلا في التكبيرة الأخيرة ماذا يفعل؟ الصواب أنه يكمل صلاته، يكمل صلاته، لأن هذه أركان لا تسقط، هذه أركان لا تسقط. ها؟ حتى لو شالوا، هو كبر عليه مع وجوده ولا لا؟ خلاص، ما دام ابتدأ مع وجوده لا يشترط استدامة وجوده. نعم. منهم من قال سرد التكبيرات ويسقط القراءة والصلاة والدعاء، صحيح. نعم، لكن لا أعلم لهم دليلا، لأن احنا قلنا القراءة ركن والصلاة ركن والدعاء ركن والتكبيرات ركن، ليش نسقط الثلاث ونبقي التكبيرات؟ فاتحة لا لا، الصواب أن ما أدركه بالنسبة له الأولى. نعم.
مثلا الآن إذا دفن
كذي ما راح نخلص،
إذا دفنوا ميت يكون ثلاث أربع أموات يصلون عليها، ينوي كلهم ولا شيخ
في المقبرة؟ ينوون على كلهم، خلاص يجزي، تجزي الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القرية.
نعم.
ويكره أخذ الأجر على ذلك ولا الغسل، لأنها عبادة.
لكن لو كانت هذه جعالة من بيت مال المسلمين فهذا أمر حسن، واليوم الحمد لله البلدية وظفت ناس وتدفع لهم رواتب للغسل وللتكفين ولحفر القبر، فإذا كان بيت المال المسلمين لا بأس به. نعم.
قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي وصححه.
لأن الراكب يمشي خلفه، لأنه إذا مشى أمام الجنائز أفسد على الناس طريقهم وشوش عليهم، لو كان خلف الجنازة فذلك أدعى لأن يمشي الماشون يمشوا على حسن حالتهم وحسن هيئتهم. نعم.
قال رحمه الله: والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة.
هذا اللي سألت عنه، والقرب منها أي من الجنازة، والقرب منها من الجنازة أفضل كالإمام في الصلاة، يعني دخلوا للعمومات الأحاديث يرحمك الله. نعم.
قال: يكره القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاعد، رواه مسلم.
يكره القيام لها للجنازة، يعني أنت جالس في مكان ومروا بجنازة، بعض العلماء يرى سنيته وهو الصواب، ومما يؤكد على سنية القيام للجنائز أن علي رضي الله عنه مر عليه بجنازة فقام لها، فقيل له: أتقوم لجنازة رجل من أهل الذمة؟ فقال: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي. نعم، وهذا في خلافته في الكوفة. نعم.
قال: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود.
يكره رفع الصوت في الجنازة سواء كان بالذكر أو بالقرآن. طيب، وش رأيكم بالموسيقى؟ هذه موجودة الآن عند بعض المسلمين اليوم، إذا مات ميتهم لا سيما بعض الملوك، ها، والأمراء يجيبون الطبول ويجيبون المزامير، أو إذا مات العسكري يجيبون شيء يسمونها الجنازة العسكرية، الجنازة العسكرية، لا يسمونها الجنازة العسكرية، ها، جنازة العسكرية بدعة، ما في شيء اسمه جنازة عسكرية بعد. نعم، الله المستعان، هذه من المحدثات والبدع. رفع الصوت لا يجوز مطلقا بالذكر والقرآن، ما يجوز، فكيف بغيره؟ نعم.
قال: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: ثروا أوسع وأعمق، رواه داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك.
يعمق إلى الصدر، وإذا احتاج إلى زيادة يزيد لا بأس. يعمق إلى الصدر وإذا احتاج إلى زيادة يزيد، لكن بعض البلدان لا سيما مثل مصر أو الأراضي المحيطة بالنيل لا يستطيعون أن يعمق، لو عمقوا لوصلوا إلى الماء، فحينئذ نقول يكفي ما يواري به جسد الميت. نعم.
قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود.
نعم.
وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كأجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار.
وقال: ولأن ذلك مخالف، ولأن ذلك يعني كون الإنسان يأتي بخشب ويدخله في القبر مع الميت، أو يأتي بأجر محمر من النار ويدخله على الميت، لأن ذلك خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن يكرهون الخشب والأجر. قال:
وضعوا يستحبون شنو؟
اللي هي اللبن.
اللبن مو اللبن. أنا سمعتك تقول لبن، خب بعد الناس يقولون يعطون أمواتهم اللبن. ها؟ لبن. يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأجر. الأجر هو الطابوق المحروق، الطابوق الذي صنع بالنار. نعم.
قال: وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه، لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى: لا تجعل بيني وبين الأرض شيئا.
نعم، وضع فراش تحت الميت مكروه لخلاف هدي رسول الله، وكذلك جعل مخدة تحت رأسه مكروه. نعم.
قال: وسن قوله وسن قول مدخله القبر بسم الله على ملة رسول الله، رواه أحمد الترمذي، وعن حديث ابن عمر، وقال حسن غريب.
يعني الذي يأخذ الميت ويحمله وينزله إلى القبر ينبغي أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي في داخل القبر يستلمه يقول نفس الكلام بسم الله وعلى ملة، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاث يقولون نفس الكلام حتى يضعوه في لحده. نعم.
قال: ويجب أن يستقبل به القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت
في القبر. الماضي دفن. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين رجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. وسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لقول أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة، رواه ابن ماجه. وللدارقطني معناه من حديث عمرو بن ربيعة وزاد وهو قائم.
يعني يأخذ ثلاث حثوات من التراب أولا وليه أو قريبه فيضعه في القبر بيديه، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب بالشبل ونحوه. نعم.
قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، لحديث أبي أمامة فيه، ورواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي، ويؤيده حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وسئل أحمد عنه فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنه كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها.
الصواب أن تلقين الميت بعد الدفن: يا فلان ابن فلان، اذكر إذا جاءك منكر ونكير أن الله ربك وأن محمد نبيك وأن الإسلام، هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. والأمر كما قال الإمام أحمد أن ذلك إنما فعله أهل الشام في زمن تبع التابعين، وهذه من المحدثات عندهم، ولا يجوز أن تكون سنة متبعة. نعم. وبعض الناس يحدث بدعة ثانية، يقول: لا تقول حق الميت فلان ابن فلان، قل فلان ابن فلانة. ليش؟ قال: يمكن أنه مو ابن فلان، شيخ ما يجوز تتهم الرجل حال موته، أعوذ بالله يا شيخ. أنت لو اتهمته في حال حياته قذفته بحد القذف ولا لا؟ غريب بعض الناس، والله موجود في كتب الفقهاء يقول لا تقل فلان ابن فلان وقل فلان ابن فلانة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما صحيح، ما هو صحيح أبدا. جاء في الحديث قال فينادى روح من هذه الروح الطيبة، هكذا النص في البخاري ومسلم وابو داود، قال فيقال روح فلان ابن فلان. هذا من الخرافات، هذا يتهمون الناس في أعراضه. نعم. شلون الطين؟ سنة ما في بأس، جائز. نعم.
قال رحمه الله سنة رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابن إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي.
ورش القبر لأجل إثبات التراب عليه، لا أن الرش مقصود بنفسه. نعم.
قال ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض، رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الشافعي.
شبر هكذا، شبر الرجل المتوسط اليدين في الخلقة، لا يجوز أن يرفع عن الأرض أكثر من شبر. نعم.
قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره، يقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي وأن يكتب عليها.
هذه كلها من المكروهات، وهي اليوم واقعات مع الأسف الشديد. لا يجوز وضع جص على القبر ولا السمنت ولا البنيان ولا الكتابة عليها، ما يجوز هذا. كيف؟ إذا كان الرقم يوضع من جهة أمنية ما في بأس، لكن يوضع عليه الفاتحة هذا فلان ابن فلان ادعو له، هذا ما يجوز، ما يضر هذا، ما هذا للحاجة الأمنية. نعم. إذا حصل مثلا قضية عرفت، يروحون يبحثون عن ميت فلاني ويطلعونه ويسوون له فحوصات. نعم. أي نعم. نعم.
قال رحمه الله تقبيله والطواف به والصحيح تحريمه، لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات.
روي هذا بسند عن ابن عباس أن ابتداء عبادة الأصنام من تعظيم الأموات لا سيما الصالحين. لا يجوز تقبيل القبر أبدا، لا يجوز تقبيل القبر أبدا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، كلهم يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون ترابه، ولا قبر أبي بكر وعمر، ولا الطواف به، الطواف به من الشركيات عياذا بالله، كذلك قراءة الفاتحة وقراءة القرآن، كل ذلك لم يثبت. نعم.
قال والاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذه.
نعم.
قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال.
نعم.
والكتابة عليه والجلوس،
بعض الناس يجي عند الميت يقول ترى أمي تزوجت يا يبا، سبحان الله العظيم، غرائب، يقول له قصص حق أبوه، هذا ما يجوز هذا. نعم.
قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا لا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديثه
يعني لا يجوز المشي بالنعل بين مقابر المسلمين، لا يجوز، لا يجوز المشي بالنعل بين القبور، يخلع النعل. نعم. إلا لخوف شوك، ومثله في الحكم خوف الحر. نعم. لحديث،
قال لحديث بشير بن الخصاصية أنه قال بينما أنا أمشي أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال له يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. قال أحمد إسناده جيد.
النعال السبتية هي التي كانت تصنع في سبتة، وهي اسم منطقة. نعم.
قال ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد عليها، لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه، والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان
لو دفن ميت في أرض غيره فجاء صاحب الأرض فرأى الميت فله الحق في نبشه، لأنه استيلاء على أرضه، ولا يجوز أن أحد أن يستولي على أرضه لا حي ولا ميت. نعم.
قال والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعة: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود. وروى ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم.
لكن لو أن، انتبهوا الآن، لو أنه غلب على ظن الأطباء أنهم لو شقوا البطن، ها، لو شقوا البطن لخرج الطفل حيا، يجوز إذا غلب على الظن. أما إذا استوى الشك والظن فلا يجوز انتهاك الحرمة مع استواء الشك. نعم.
قال وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج لو 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
نعم. إن خرج بعضه حيا، بعض الجنين والباقي في بطن أمه، فإذا يجوز شق البطن أو انفراج الفتحة حتى يخرج سليما. نعم.
قال فصل: تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود مرفوعة: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. وقال غريب:
الأحاديث في فضل التعزية لم تصح، لكنها سنة ثابتة، فمن عز فقد عمل بالسنة، والعمل بالسنة فيها أجور عظيمة. ومعنى التعزية يعني تسلية المصاب، معنى التعزية يعني تسلية المصاب. كيف تسلي المصاب؟ بأمرين: الدعاء لميته، الدعاء لميته، وتذكير المعزى بالصبر وأجره. نعم.
قال: إلى 3 أيام بلاليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر.
الأصل أن الناس يعزي بعضهم بعضا 3 أيام، بعد 3 أيام ما يعزى الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعتد على أحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. لكن لو أنك ما رأيت ذاك الرجل لكونه مسافر إلا بعد شهر أو شهرين يجوز أن تعزي. لكن بعض الناس اليوم يعزي الميت بعد دفن ميته كل ما شافه، كل ما شافه، فيتجدد الحزن عنده، هذا غلط. نعم.
قال: فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. روى حرب عن زرارة بن عوف قال: عزى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر.
يعني ينبغي الإنسان يتعلم كيف يدعو. بعض الناس يجي العزاء ويسلم على شخص يقول: الساعة المباركة اللي شفتك فيها. يعني لو سمع أهل الميت الكلام هذا إيش بيقول؟ بعض الناس في المقبرة يسلم على آخر يقول: الساعة المباركة اللي شفتك فيها. طيب لو سمع أهل الميت إيش يقولون؟ يقول: هذا قاعد يتفايل علينا. هذا ما يجوز. إنسان يختار الكلمات الطيبة: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، لله ما، أو يقول: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أو يقول: اصبر واحتسب غفر الله له، ويقول: ألحقه الله بخير سلفه وبارك في خلفه، ونحو ذلك من العبارة. على كل حال، التعزية الفاضلة ليست وقفية، المهم أن يكون فيه أمران: دعاء للميت وتصبير للحي. نعم. الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليست من السنة، الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليأتوا ليس من السنة. سرادق، السرادقات بدعة بالاتفاق. أما السرادقات عندكم، أنا حضرت جنازة في مصر يا رجل والله لو لم يخبروني أن هذا عزاء لظنيته عرسا. شيخ لمبات وفرش وبسط وكراسي وشربات، ايش هذا يا شيخ؟ انا ظنيته عرس، لكن الاخ اللي معي ها الشيخ حسام قال لي لا هذه عزاء. يا سبحان الله، ايش هذا؟ وكما قال احمد شوقي رحمه الله، قال امواتنا يرزقون بألف ألف واحياؤنا يموتون جوعا. نعم. ميت. هذا موجود في بعض البلدان، يشوفون الأكل خلاص. طبعا كما سيأتي الآن، صنع الطعام من قبل أهل الميت هذا خلاف السنة بالاتفاق والإجماع. نعم. كيف العزاء؟ العزاء سنة، كيف خلاف السنة؟ جلوس أهل الميت خلاف السنة، أما أنت تذهب لتعزيه ليس خلاف السنة، لكن تذهب تعزي وتخرج. نعم.
قال ويقوله استجاب الله دعاك دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. أخبار النهي محمولة على بكاء من معه ندب، على بكاء معه ندب أو نياحة. قال المجد أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. قال ويحرم الندب والبكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة هي
أما تعداد محاسن الميت فهذه طامة كبرى، نجدها من بعض الناس حتى والميت يدفن، الرجل كان خير وكذا ويكذب، ما يجوز هذا. بل جاء في بعض الروايات أن بعض أحد الصحابة غشي عليه فقال من عنده واجب لا ومعتصما وكذا وكذا، فلما فاق قال يا بني ماذا قلت؟ قال قلت كذا. قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك. طيب أنت الآن تجي قدام الناس تقول أدعو له استغفر الله، ترى الرجل كان صالح، الملائكة بيقولون صدق هذا الكلام، أنت كنت رجل صالح أنت؟ ما يجوز هذا، ترى الكذب ما يجوز. الإنسان لا يتكلم بمثل هذه العبارات، تعداد المحاسن لو كان يجب إخفاؤه، لكن يقول استغفروا لأخيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على هذا. نعم.
قال والنياحة هي رفع الصوت بذلك برنة، يقول تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح،
وهذا تفسير للآية ألا ننوح ولا يعصينك في معروف. نعم.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة.
نعم.
قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، حديث المسعود المرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب دعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة، متفق عليهما.
نتف الشعر محرم ونشره محرم. من صور النشر الآن أن بعض الناس يكون يحلق لحيته، إذا مات الميت لا يحلق لحيته، هذا من صور النشر ترى، ولا يؤجر على هذا الفعل لأنه ما تركه لله، تركه إظهار للحزن، وهذا من صور الجاهلية. حلق الشعر حزنا أيضا محرم، واحد عنده شعر أو واحدة عندها شعر وتحلق رأسه هذا محرم، هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الأفعال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الحالقة معروفة هي التي تحلق شعرها حزنا، وأتى بصيغة المؤنث لأن هذه أكثر شيء من صفات النساء، ولو رجل فعل هذا الفعل لاستحق اللعن. وأما الشاقة التي تشق ثوبها، أما الصالقة فهي التي تلطم خديها. إذن الممنوع ثلاثة أشياء، الممنوع ضرب الخدود هذا واحد، الثاني شق الجيوب الثالثة إزالة حلق الشعر حزنا. نعم.
نعم.
ما أعرف.
إظهار للحزن ما يجوز، ما يجوز. إذا كان للحاجة ما يضر، لكن إظهار للحزن لا يجوز. نعم. واحد يقط غطرته ليش قاط حزن؟ قال أنا حزنان. واحد ما يلبس دشداشة ليش؟ قال أنا حزنان. واحد يلبس كرافتة لا جاء للحزن ما يلبس كرافتة ليش؟ قال حزنان. ما يجوز، لا تغير هيئتك. ترى حتى الآن طريقة العزاء اليوم مع الأسف أخذناها من النصارى. نعم. هذه مصيبة أخرى بعد، هذه مصيبة كبرى. نعم. إيه صح، كرافتة سودة صح كرافتة. دخلت على عزاء في أحد الفنادق في حولي، أول مرة أدخل أنا عزاء في الفندق، عزاء في الفندق غريب جدا يا أخي. المهم علة، العلة أنا ما عندي يا إخوان، من أول الجالسين لآخر الجالسين كلهم لابسين أسود، ما يجوز. الله المستعان. ها؟ النساء يجوز لهن إظهار الحزن 3 أيام إلا الزوجة 4 أشهر و10 أيام. نعم.
قال: وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر الاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
لما قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يعني تعبدا، يعني طلبا لبركة المكان، فلا يجوز الإنسان يشد رحله إلى سيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني طلبا لبركة البقعة. ما في بقعة مباركة إلا 3، بنص الحديث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد البيت المقدس. نعم.
قال: وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، ودار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة. يعضده حديث ابن عباس مرفوع: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن.
الصواب أن النساء ليس لهن زيارة القبور مطلقا إلا إذا كانت مارة لا قصدا، ذهبت لتشهد غسل قريبها فمرت على الجنائز تبعا لا بأس، أما تقصد الزيارة المقابر فالحديث واضح: لعن الله زوارات القبور، رواه الإمام أبو داود والترمذي وغيره. نعم.
قال: في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه: لا يكره لعموم قوله فزوروها فإنها تذكركم الموت، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن عبد رضي الله عنهما، رواه الأثرم.
زارت قبر أخيها عبد الرحمن للحاجة وليس تقصدا. نعم. الحاجة أنها أرادت أن تتأكد من موت أخيها، لأن الزمن كان زمن فتنة، تعرف أن الخوارج كانوا يقتلون كثير من الناس، فهي خافت فقال: أروني قبرها حتى أتأكد. نعم. هي عللت بهذا.
قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك.
نعم، هذا لا شك أنه جائز، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت: أرأيت إن رأيت المقابر فما أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأما الاستدلال بهذا الحديث على جواز زيارتهن القبور فهذا بعيد. نعم.
قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما، رواه أحمد ومسلم. وقوله: إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم.
قوله: السلام عليكم، أي نطلب السلامة تنزل عليكم، وليس معناه مطلق الخبر، هو خبر مراد به الطلب، هو خبر مراد به الطلب، مثل قولنا في الصلاة: السلام علينا، أي نطلب السلامة علينا، نطلب السلامة أن تنزل علينا. نعم.
قال: وابتداء السلام على الحي سنة لحديث افشوا السلام وما بمعناه. قال: ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
بالنسبة للسلام إلقاء وردا يجزئ واحد. بالنسبة للعطاس، إن عطس الواحد فرفع صوته بالتحميد وجب على كل من سمع أن يشمته، في فرق بين الأمرين. نعم.
قال: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، لقول حديث أبي هريرة مرفوعة: فإذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقوله يرحمك الله.
لاحظ، على كل مسلم سمعه، قيده بالعموم وبالسماع. نعم. كيف؟ لا، تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. نعم. لا، هو يقول تشميت كلمة تطلق على الابتداء والانتهاء، فهو إذا قال قوله الحمد لله هذا ليس فرضا، هذه سنة. نعم. وعلى كل حال، في رواية عن الإمام أحمد بأن رد فرض كفاية وأنه مثل السلام، ولكن الصواب أن رده فرض عين. نعم، على من سمع.
قال: وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود. قال: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد: ففي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت أكد. وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، سمع سلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. انتهى.
هذا هو المذهب، أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة، وفي رواية أنه يعرفه في كل وقت، وهو قول جمع من الفقهاء. والصواب ما عليه الحنفية، أن الميت لا يعرف من زاره، لأنه في عالم البرزخ، ولا يدري عما يكون في الدنيا إلا إذا شاء الله أن يسمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بما أسمع منهم لما أقول. لأن الله أراد أن يسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم في دار البرزخ ونحن في دار الدنيا، فكيف يمكن لمن في دار البرزخ أن يسمع من في دار الدنيا، أو من في دار الدنيا أن يسمع من في دار البرزخ؟ لا يمكن ذلك إلا بمشيئة الله، ما يجوز قياس. ما تقول هو قريب مني راح يسمعني، معناه لو تكلم هو ينبغي أن تسمع أنت بعد، إيش معنى أنت تسمعه وما يسمعك؟ إذا قال بعض الناس إن بعض الناس ربما يسمعون الكلام من عند الميت أو في المنام، نقول هذا إذا حصل هذا نحتاج إلى نص. لم يوجد نص. يوجد نص إن الميت يسمع قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا عنه. طيب، غير هذا ما يوجد. قال الله في القرآن: وما أنت بمسمع من في القبور، هذا نص في القرآن. وقال الله عز وجل، تأملوا هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. في الآية الأخرى قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. إذن هم لا يعرفون ماذا أنتم تقولون لهم. فإذا قلنا أنهم يسمعون، يمكن يجي الرجل يقول: طيب، ما دام الميت يسمع أنا بقول له: يا رسول الله إيش فعلي؟ هو يسمع. هذا كلام غير صحيح. هم في عالم البرزخ، الشهداء أحياء في عالم البرزخ، الصالحون في نعيم في عالم البرزخ، الطالحون في جحيم في عالم البرزخ، لا شك في هذا ولا ريب، هو عقيدة لأهل السنة والجماعة. لكن اسماع كونهم يسمعون كلام من يزورهم، هذا كله بناه ابن القيم وغيره على الحكايات، على الحكايات. وظاهر القرآن واضح، ظاهر القرآن واضح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلا ما يسمعه الله، ولهذا جاء في الحديث أنه قال: صلوا علي في ليلة الجمعة ويومها فإن صلاتكم معروضة عليها. شوف ايش قال، معروضة عليه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام. ولذلك الأحاديث التي فيها إن سلامكم من بعيد يبلغني وسلامكم من قريب أسمعه حديث موضوع لا أصل له، نبه عليه جمع من الحفاظ رحمهم الله. وأنا أنصحكم بقراءة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، اسم طويل بس كتاب مفيد عظيم للعلامة الحافظ المقرئ الملا علي القاري الحنفي الهروي ولادة ونشأة، المكي وفاة. مرة ثانية، الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. نعم. أبو أمجد، هذا ينطبق على الميت، فبصره اليوم حديد يرى كل ما كان غيبا أثناء نزع الروح وبعد عالم البرزخ، يرى كل ما كان غيبا. لا، هو يرى ما كان غيبا، وما قال يرى ما كنت شاهدا. فبصرك اليوم حديد عما كان ممنوعا عليك. بالضبط. فهو الآن عندما يحتضر يرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ونحن لا نرى. فإذا مات يرى النعيم أو يرى الجحيم، ونحن لا نحس به ونحن في جواره وهو لا يحس بنا. نعم، جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يرفع درجته في الجنة فيقول يا ربي من أين لي هذا، فيقال بدعاء ابنك، هو ما يدري. نعم.
قال رحمه الله: يتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ التقي الدين رحمه الله: استفاضة الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا.
صلح العبارة: ويتأذى بالذال المعجمة ليست بالدال المهملة. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وختامكم. الحمد لله، بهذا نكون انتهينا من العبادات كلها: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، صح؟ وش اللي باقي؟ كتاب البيوع. إن شاء الله الدورة القادمة نبدأ في كتاب البيوع، صلى الله وسلم على نبينا. الأدب في زيارة القبور: أولا عدم مصاحبة رنة، ثانيا السلام علي الجميع والدعاء للجميع، ثالثا الأخذ العبرة، ثالثا عدم رفع الصوت. رنة، هذه الرنة، شوف هذه ما تتخذها معك.